بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد في كتابه الحلية المحاذير، قال: حلم اليقظة. إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. فالمحاذير أي ما يجب على طالب العلم أن يحذره، وهي من عظيم المسائل التي قد تكون سببا إما في هداية العبد وسيره إلى الله عز وجل وإتقانه للعلوم الشرعية، وإما أن تكون سببا في انتكاسه والعياذ بالله وبعده عن طريق الله عز وجل، لأن العلم هو أوسع الأبواب وأفضل الأبواب التي يدخل منها العبد على ربه سبحانه وتعالى. وكلما عظم العلم واجتهد طالب العلم في العلم وتقرب به إلى الله عز وجل كانت معية الله عز وجل معه. ولكن لو انقلب هذا العلم إلى آفة من الآفات وبلية من البلايا ورزية من الرزايا والعياذ بالله، فيصبح هذا العلم وبال على صاحبه، وبالتالي يسقط من عين الله عز وجل، وربما كما قلت ينتكس ويعود على الطريق. فمن ضمن هذه المحاذير حلم اليقظة، أن الإنسان يكون كسلان متواني متقاعس متخاذل، ويجلس يحلم يظن أنه علم المسألة الفلانية دون أن يعلم ودون أن يقرأ ودون أن يسأل، أو أنه اطلع على الكتاب الفلاني وأنه مجرد فتح المقدمة أو قرأ ورقات، أو أنه كتب الشيء الفلاني وما كتب وما فعل، أن يدعي لنفسه ما ليس عنده، بل البعض يعني ربما يدعي هذا الادعاء لنفسه ويستقر هذا الأمر في نفسه حتى يصبح كاليقين، إن متيقن أنه قرأ وما قرأ، أنه تعلم وما تعلم، حتى أن البعض أو الكثير يعني ربما يأخذ العلم عن طريق بعض الشرائط وغيرها، ويقول لك ده أنا بطلب علم وطلبت علم سمعت الشيخ فلان والشيخ فلان. وكان العلماء يعدون هذا كذب، لأن العلم إن لم يتلقى من الفم إلى الفم ويفتح لك به الأبواب فهذا ليس بعلم. فأذكر أن أحد الشباب كان عند الشيخ الألباني رحمه الله وساق له قصة، وقال أنه يعني سمعها من الشيخ أحد المشايخ فلان. فهنا الشيخ الألباني يعني تعجب، كان فطن ذكي، قال: سمعتها منه؟ قال: نعم. مباشرة؟ قال: عن طريق شريط. فقال: هذا كان، لأن يعني هذا الشريط واسطة بينك وبين الشيخ، لأن المسألة قد تكون اليوم لها معنى وغدا لها معنى آخر، وكل مسألة تنزل منازلها وتوضع في موضعها. والذي يقرأ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى نفس السؤال في مكان معين في المجلد كذا ويجيب عنه بإجابة، ويرى نفس السؤال في موطن آخر في مجلد آخر والجواب مختلف تماما. لأن هذه فتوى كما قلت تنزل منازلها وعلى حسب أحوالها. فينبغي لطالب العلم أن يجتهد ويجد ويبذل الغاية ولا يتقاعس ولا يستعجل، ويعلم أن الطريق يحتاج إلى جهد جهيد حتى يصل إلى أن يكون يعني طالب علم. فقال: إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لا تعلم. لابد أنك تحاول تتقن المسائل في أي باب من الأبواب تتقن، والإتقان أصل عند طالب العلم، إن لم يتقن سيهلك وسيفضح. يعني أذكر أحد الإخوة، هو نحسبه من الإخوة الأفاضل، تعجل تحقيق كتاب، وهو كتاب الفتن لأبي نعيم، وهذا الكتاب يعد يحتاج إلى خدمة إلى حد ما، فتعجل الكتاب. وأي شاب طبعا وبالذات طلبة العلم يحتاج أنه يكون له شيء يعني على سبيل البداية يتعجل به. وغالبا يعني معظم الذين يبتدئون حتى المشايخ الكبار بتكون البداية فيها تعصر. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابه تغليق التعليق هذا أول كتاب صنفه. الكتاب يعتبر فيه أوابد ومخالفات عظيمة جدا لما في الفتح، لكن مع الوقت تنقحت المسائل والإنسان بيزيد ويتعلم. يعني لا يثبت عند مسألة معينة أو عند فكرة معينة أو عند دائرة معينة ويقول أنا خلاص اكتفيت وتعلمت، لا، لابد في كل يوم يتعلم ويزيد ويسأل عن أخطائي ويبحث حتى يصل إلى الصواب. فالبداية قد تكون صعبة. فهذا الأخ الذي حقق هذا الكتاب اللي هو الفتن لأبي نعيم قدرا حققه أحد المشايخ الكبار، وشتان بين البحر وبين قوارع السواقي. هذا بحر ودي سواقي، فإذا التطم البحر بالسواقي هيزيل السواقي يمكن يزيل القرية كلها. فالأقل للأسف فتك ستر. طبعا الكتاب خرج قبل ما الشيخ يخرج الكتاب، فالشيخ عمل إيه؟ مقدمة وساق بعض الأوابد لهذا الأخ. طبعا أنا ما بالجهل وإنه ما بفهمش وإنه صفته وإنه لدرجة الأخ كان مسمي نفسه اسم معين كون غير الكنية واختفى خالص ويعتبر يعني وقف. الكلام ده أذكره من حوالي أكثر من 10 سنوات، ما صنف كتاب بعد هذا أبدا، وقف خلاص. فلذلك ينبغي أن تكون طبعا البداية فيها إخلاص وفيها جد وفيها بذل وأتعلم أتعلم. يعني بعض اللي بيصنفوا كتب كل ما بيجي مرة بيمسك الكتاب يرجعه ويطلع أخطاء وهكذا أخطاء وهكذا، لأن كما يقال يعني طبعا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكل ما تقرأ مرة كل ما تلاقي فيه تصويب وتصحيح وإلى آخره وفوائد وكذا. فلذلك ينبغي للطالب أنه لا يتعجل وما يكونش عنده أحلام، ما يحلمش أنه مثلا يكون هو عنده كذا وحصل كذا ومحصل الشيء الفلاني، وما حصل وهمته قد لا تسبق إلى التحصيل. ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم وإتقان ما لم تتقن. تقول ده أنا قرأت متقن في الشيء الفلاني والشيء الفلاني وما فيش حاجة. فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. مش منظور التعبير حجاب كثيف سيحيل بينك وبين العلم، حتى ولو كنت جالس أمام العلم فبينك وبين العلم حجاب يحيل بين الاستفادة منك. يعني حتى لو ألقيت كلمة أو أعطيت درسا أو كتبت ورقة أو كتابا إلى آخره ستكون بلا روح، ثقيلة مستثقلة. لكن كلما أخلصت وبذلت الجهد والغاية ويعني تعلمت العلوم المعينة التي تساعدك على هذا في العلم فكلما يعني سبقت ونلت المكانة. ثم قال احذر أن تكون أبا شبر، فقد قيل العلم 3 أشبار: من دخل من الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. وأبو شبر ده بقى اللي هو بيقف عند أول السك يدخل ينطح، يبدأ لسه طالب جويهل ويبدأ بقى يناطح بقى فلان ويناطح علان، وأنا بقيت أكتب وبقيت عندي علم وممكن أدي درس وأقرأ وأعمل وأسوي. يعني ما يعلم هذا المسكين إن قد يكون هذا الدرس بابه من أبواب الخير وقد يكون بابه من أبواب الشر. باب إنك تبدأ تتعلم كيف تتعلم وكيف تتمرن على الإلقاء والإعطاء والبيان والتبليغ، ويكون عندك سبيل لتجميع مواد علمية وتستزيد من العلم، هذا باب خير. وباب الشر أن تتعالى وتتكبر وتقف على ما أنت عليه وتصير كما يقال جاهل جاهل مركب. بدأت تجلس بدأت تسأل، واللي بيسأل ده لازم يجاوب، وإذا قلت الأعلم فأنت في نظر الناس جاهل، ولما تجلس هذا المكان فتضطر أنك تجاوب وتهز راسك يمين وشمال، وعند ذلك تفسد نفسك وتفسد غيرك. يقال ان في قرية من القرى واحد الناس احسنت به الظن، واحسان الظن طبعا غالبا ببعض الناس وبذات اللي شكلهم ملتزم بيخلي كل الناس بتتجه اليه، فبيجي يسألوا مسائل فمش عارف يجاوب يعمل ايه. فراح لواحد يعني زيه في قرية زيه كده مكسر، فقال له يا اخي الناس كلها بتسألني مش عارف اقول لهم اجاوب اقول ايه مش عارف. قالوا اذا سألوك قل فيها قولا، والكلام اللي تقوله مش مشكلة، المهم القول جات يمين جات شمال. فكل واحد يسأله سألوا له فيها قولا، طيب والقول ايه؟ قول يمين. المهم يجيب قولان وخلاص، اي قول يمين وشمال. فواحد فاطن من اهل القرية قال يا شيخ سؤال، قال له تفضل. قال افي الله شك؟ قال فيها قولان. قال كفرت، اذهب واغتسل ثم اعد اسلامك. هذه من المهازل اللي بيسوقها العلماء على سبيل الطرف في من لا يعلم ويدعي العلم. فقال العلم ثلاثة أشبار. ده يدل يا أخوانا على أن العلم برضو يعني مسافته مش طويلة زي ما أنت متخيل. العلم تدخل وتخلص وتبذل الجهد. يعني بعض العلماء كانوا مفيش حاجة خالص، ومن نعم الله بين عشية وضحاها تحولوا إلى فحول وعلماء كبار. الإخلاص والجهد. فيمكن ذكرت سابقا قصة الرجل الذي كان عنده مركب وكان يعبر طلبة العلم من قرية إلى قرية عن طريق نهر، فكان يسمع منهم بعض المسائل. فمرة سأل أحد الطلبة عن مسألة أو جواب لهذه المسألة، فالطالب استحقره، أنت رجل مركبي إيه دخلك بالعلم والكلام هذا؟ فالرجل عقد في عزمه أن يتعلم، وفعلا باع المركب وراح اتعلم وصار من أعلم أهل الزمان. فسحنون اللي هو راوية المالكية ومن أشهر علماء المالكية ومن علماء المغرب بلغ 90 سنة، فسأل أحد العلماء كم بضاعتك يا سحنون؟ كان عمره 90 سنة. قال 15,000 حديث. فقيل بضاعتك قليلة أتصلح؟ فانظروا بعد 90 حفظ 15,000 أخرى، وبقت البضاعة عنده قرابة 30,000 حديث. فلذلك ينبغي أن يكون طالب العلم عنده الهمة في الاستمرار وعدم الوقوف. فقال من دخل في الشبر الأول تكبر، حس أنه هو حاجة ويبدأ عاوز يلمله بعض الشباب حواليه وعاوز كل منظر ومكانة وتصدر، ودي مشكلة آفة الشباب في هذه الأيام، لأن الكل جاهل. وأنت لما تجيب واحد أعور ومعه عميان هيبقى هو إيه بقى؟ قائد، وهو الكل ده تعالوا ومشي كله يمشي وراي، كله يمشي وراي. فلذلك المشكلة أن الكل الآن يعني أصابه العور والعياذ بالله إلا ما رحم ربي، وأصبح الكل عاوز يبقى ليه وضع. مكانتي إيه؟ ده بل طالب العلم عاوزك انت تجيله وتقعد تحت رجليه عشان تعلمه، يعني يستني كده لما تقعد انت تطرق عليه الباب وتقوله يا سيادة الأستاذ ويا أخ الفلان المحترم الفاضل أعلمك ايه أديلك ايه. يعني كان من قبل طالب العلم بيستذل وينكسر. يعني نذكر مثلا ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي على أبواب الأنصار، ده بمعنى بأنه انتهى من المهاجرين، خلص اللي عند أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان وفلان، وخلص الفحول الكبار من الصحابة. فكان يجي على بيوت الأنصار اللي هم أدنى في العلم من المهاجرين، ويجلس أمام باب أحده، يروح كده المعاد الأنصاري ده العالم ده هيخرج الساعة كام، فيحاول يسبق، يروح عنده بعد وقت القيلولة أو بعد القيلولة بقليل وينتظر أمام بابه ويجلس. إن كان في البرد يبقى لابس العباء، وفي البرد الشديد ودروسه تضرب، وإذا كان في الحر والرياح الرمل تسفه ويعني تلقي الرمال في عينه وفمه وثيابه، وهو جالس يستلذ يستمتع منتظر خروج هذا الصحابي.
فحينما يخرج الصحابي يراه يقول من؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو طلبتنا لجئناك. بس انت قول لنا احنا نجي لك لغايه بيتك، وده حق ده ابن عباس. قل بل انتم احق ان يؤتى اليكم. كان لي صاحب زميله، لكن دايما يعني طالب العلم اذا حبه الله البصيره وشرح الله صدره ده بيواصل، لكن اللي بيتغلق امامه الباب والابواب وبيتعسر في الاول غالبا بيرجع. فكان له صاحب فقال له ايه، هيا بنا، والحديث رواه الدارمي بسند صحيح جيد، هيا بنا نطلب العلم فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون الان، نحاول نلحق ونجمع. فقال يا ابن عباس، أتظن أن الناس يتركون هؤلاء الصحابة الكبار ويجلسون إليك؟ إذن هو بصلها من منظار إنه يبقى لك مجلس علم وتبقى عالم وشيخ، ولا لا؟ لأن أول سبب من أسباب العلم إنك تنجو بنفسك، تنجي نفسك من النار، ده الأصل. وأنا لما عشان أتعلم عشان أعلم الناس، طب وأنا مش متعلم، قد يكون عندي من الفساد في قلبي، من الفساد في اعتقادي، من الفساد في سلوكي، قد تكون عباداتي أنا فيها خلل. إذا عملت زي الشمعة التي أضأت للناس وأحرقت نفسي، ودي آفة خطيرة. يعني كان الأول أول أثر للعلم يظهر على نفسي هو في سلوكي، في معاملاتي، في قولي، في فعلي، في هدي، في كل شيء هو اللي استفاد من العلم. لكن إن أنا عشان أتعلم عشان أكون لوضع ومكانة، هذا والعياذ بالله أعظم آفة مهلكة، تقع في الرياء والشرك والبلاء والمصائب وغيره. فقال، أتظن يا ابن عباس أن الناس يدعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتوافرون هؤلاء لا ويجلسون إليك؟ فأبصلهم من منظر آخر. فابن عباس طاف وتعلم، وكما رأينا المنظر، زيد بن ثابت أنصاري، زيد بن ثابت أنصاري، كان إذا راه ابن عباس يسرع ويمسك له الركاب ويسحب له البغلة، وزيد يروح نازل من على بسرعة، يا ابن عم رسول الله، فيقول له ابن عباس، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فيروح ابن زيد بن ثابت بقى، طبعا المنظر ده ابن عباس ينزل ويبكي ويقبل يد ابن عباس ويقول، هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان الثوري بلغه بأن الأوزاعي جاي من الشام، خرج على مسيرة خارج مكة عشان يقابل الإمام الأوزاعي، وجاء الأوزاعي دخل، والسفيان جارر الحبل خطام الدابة الناقة الجمل اللي جاي فيه الأوزاعي، ويقول افسحوا للشيخ، افسحوا للشيخ سفيان. فإذا بلغ هؤلاء العلم العلماء من العلم في البداية من الذل والتضرع والسكينة والغوث بالله عز وجل، إن ربنا فعلا يفتح لهم باب من أبواب العلم، فتعلموا واستفادوا وعلموا. لكن أول باب من أبواب العلم إن يديلك بقى تلاقي نفسك متشنج، حسيت إنك على شيء، عملت حاجة تقف مكان. ولذلك بنرى كما قلت إن بقى البعض يجي مجرد إنه بدأ أيه، مجرد الأخ فلان، الدكتور فلان، اللي صفته فلان، الباشمهندس فلان، الرئيس فلان، الزعيم فلان، وبدأت الألقاب، طبعا يحس إنه حاجة خالص، يفضل قاعد وهو فعلا بدأ في العلم وتعلم، عارف ممكن يقرأ شوية فراد الصالحين، يقرأ شوية مثلا في كتاب من كتب الفقه، كتاب تفسير، هم اتعلم شوية شوية العلم دول بقى، لقالوا ايه بعض الغثاء حواليه وخلاص انتفش وانتفخ وهينفجر. ده ممكن تقوله تعالى احضر درس لفلان، استحالة، هم رجال ونحن لا، ده هم مش رجال، ده هم جهلة ومبتدعة، واحنا الاصل، واحنا واحنا واحنا، والطريق كان غلط وكنا في كذا، لانه وجد طريق جميل مفروش بالورد، واحد بيقعد له شباب ومش عارف مين وبتاع، والناس حواليه وماشي، راح فلان وجا فلان، فهذا مهلك، وده يعتبر انتهى تماما. فلذلك كما قال الشيخ، فالشبر الاول تكبر، حسب ان انت ايه، لان العلم بيدي فعلا تبجح، بيدي لك صورة. لدرجة بعض حتى شباب اول ما بيلتزم بي 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 يعني ما بيكون عنده اي رحمة للي تحتيه، عاوز يفطسه. يعني ممكن مثلا واحد حفظ شوية قرآن، اديله واحد يحفظه في البداية، عاوز يديله على يقين انت ما بتفهمش، وعاوز يعزقه في الارض ويفضل يديله ويعجن فيه لانه هو حسن وجاهل، وهو عنده علم حفظ. رغم هو لما يعني اللي حفظه ما عملش معاه كده، لكن عنده بقى الكبر والغطرسة تكاد انها تفرتك جنابه والعياذ بالله. فبالتالي هذا مهلك، فلو وقف على هذا لن يستفيد منه احد، لان سرعان ما يفضح ويهتك ستره، الا اذا في لذة معينة موجودة. لان بعض الشباب يقول لك ايه، عين يمين وعين شمال، عنده مشاكل نفسية ومشاكل، لان كله في مشاكل، فيلاقي واحد يحل له مشاكله كله مع بعض يلا. فبالتالي بقى عنده قطيع عمال يجره يمين وشمال، لكن لما تنتهي اللذة كله بينفصل. وزيك بنرى يا اخوان اعظم انتكاس او نسبة انتكاس في غير اهل العلم، اللي بيتعلم بيثبت. اعظم وسيلة للثبات العلم، العلم اللي بيأصل امورك، حتى مهما رأيت من الناس ومهما دار ومهما وقع لك من محن وبلايا ورزايا، ثابت بأصلك. لكن بغير العلم والعياذ بالله بيكون فيها لك. ثم قال: ومن دخل في الشبر الثاني بقى، لما بدأ يخش شوية كده شوية في العلم يبدأ يتواضع. ليه؟ انه يبدأ يعلم عن الله عز وجل، يعلم معنى العبودية، معنى الطاعة، معنى البر، معنى معنى معنى، يعلم انه هو كان فيه والعياذ بالله في ضلال مبين، وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم والى اخره. فلذلك هذا الباب من هذه الابواب العظيمة، قد تكون سببا في نجاة العبد، ويشعر بانه محتاج الى ايه، الى التواضع، ويشعر انه صاحب ذنب، لان العلم بيبين عيوبك، فترى نفسك بتعالج هذه العيوب مش عارف، متحير، عندك بعض الكبر في قلبك. طب أعالجه إزاي؟ ده إن مت وأنا في هذه العلة هلكت. ترى في غطرسة، ترى في نفرة، ترى في حقد، ترى في حسد، ترى في غيبة، ترى في مشاكل كبيرة جدا متوافرة موجودة متوارثة عندك، بتحاول تعالجها. فتبدأ بعد ما كنت فوق ومنفوش ومنفوخ تبدأ إيه؟ تنزل، بل ربما تنظر لأحقر طلابك انه افضل منك. هو بقى بيقعد يعظمك ويقول لك يا شيخ فلان، يا انت فلان، يا الاخ الفلاني، يا الرئيس فلاني، وانت تنظر لسلوكه وربما تنظر بعين البصيره ترى فيه من الخير ما ليس فيك. كان الحارس بن مسكين كان له غرفه في المسجد، فكان الامام النسائي رحمه الله كان دايما ايه، طبعا لان الحارس بن مسكين طرد وقال ما تقعدش عندك درس خالص، فكان يجي من الخلف ويقعد من الطاقه ويقعد يكتب ويسمع. فسمعه مرة في خلوة، والحارس المسكين ده من خيرة العلماء وهو شيخ الإمام النسائي وغيره من المشايخ، جالس في الغرفة يقول إيه: يظنون بي خيرا وما بي من خير، ولكني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي عن عيونهم، وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبونني وما أنا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالغير. قال لك ده هو ده شيخ وعالم كده، فلا تفضحني في القيامة بينهم وكن لي يا مولاي في الحشر. فكان الإمام النسائي يعظم هذا الرجل، رغم أن الرجل ده يعني كان يشوفه كأنه رأى شيطان والعياذ بالله. يعني في أكثر يقول للطلبة جروه شلوه، والإمام النسائي كان قوي، كان بيأكل في اليوم ممكن دجاجتين، وكان عنده 4 نساء و4 سراري 8، وكان في قوة عجيب، قال لهم شلور مبر. الشاهد بقى ان هنا الانسان كل ما يبدا يطلع في العلم ويتعلم كل ما يحس بقيمه نفسه. يعني واحد بيقول لي سفيان شفت لك رؤيا يا امام، قال انا اعلم بنفسي من احوال المنامات، سيبوني في حالي، ما حدش بقى ينفخني ويقول لي شفت لك وكان وما. قال: ومن دخل في الشبر الثالث، دخل بقى وبدا يتعلم فعلا ويذوق طعم العلم الصحيح، يوقن، هو مرضى الشيخ يقولها طبعا لكن أقولها أنا، إنه جاهل. مفيش حل خالص. وعاوز بقى يبدأ من جديد ويبدأ يأصل ويبدأ يأصل العلم بعلم القلوب وعلم الجوارح والعلم الشرعي وي 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 ويبدأ يتعلم ويبدأ هذا العلم يتكيف معه ويكيف هو وسائل العلم معه حتى يواصل. ولذلك احنا لو رأينا يعني من نعم الله ان هذا العلم منا من الله عز وجل واصطفاء، ولا تكون إلا للأفذاذ من الناس، ما رأينا شخص واصل للنهاية إلا بخيرة من الله عز وجل. لو قلنا مثلا نقيس كده علماء الأرض مين يعني مثلا في العصر اللي فات كان يمكن ملايين بيتعلموا، والجامعة الإسلامية بتطلع كل كذا واللي مش عارف المشايخ والدروس ويوي، مين من كان مثل ابن باز؟ فيش. من كان مثل ابن عثيمين؟ مفيش. الشيخ مقبل؟ مفيش. الشيخ الألباني؟ مفيش. فهؤلاء المشايخ الكبار كان بينافسهم آلات مؤلفة، لكن إيه اللي وصلهم لهذه المرحلة اللي ربنا اصطفاهم فيها وكانوا هم علماء؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن يعني ذاق المر والحنظة لمن بلغ لهذه المكانة، مش هو نايم بينال، يعني جهد بالليل وجهد بالنهار وبذل كل شيء. يعني البعض ربما بيترك الأهل والزوجة والأب والأم ويترك الدنيا، ويمكن بتمر بهم أيام شديدة. يعني سفيان الثوري ربما تمر به 7 أيام بلا طعام. مرة جاءه أحد إخواني، السلام عليكم، ما رد عليه السلام؟ يا إمام ما رد. فهنا هيمشي، فقال أختك تركت لك هذه. جاءت أختك بكسرتين عيش. سفيان سمع كلمة عيش وراح نطت من مكانه وأمسك العيش وقعد يقرم ويأكل. قال له جاءت في وقتها، والله منذ 6 أو 7 وأنا بلا طعام. وده اللي مش عارف يقوله، مش عارف يرد السلام عليه. هم دول العلماء اللي فعلا ذاقوا المر والحنظل إلى أن بلغوا، لأن المعوقات كثيرة. لنفسك قاعد موجود، يعني متطلبات الحياة والناس، وده عاوزك وده يعطلك وده يشغلك، وده الشيطان ولا يجد سبيل لأحد من العباد لتعطيله وتنغيص حياته إلا هم طلبة العلم والعلماء. إلى أمين حاول بكل السبل. فإذا بلغت للمرحلة إنك حسيت فعلا إنك جاهل مهما كان عندك من العلم، حتى لو قالوا أنك أنت جاهل، هتبدأ بقى تؤصل علمك وتطلع. لكن مجرد يعني إنك تقف عند هذه المرحلة وتلاقي ناس يصفقون لك، هلكت والعياذ بالله. ثم قال التصدر قبل التأهل. قال احذر، وطبعا كلام الشيخ يعني كلمات معدودة، لأن ده عبارة عن سهام في القلب، مش محتاج كلام كتير بقى. قال التصدر قبل التأهل، احذر التصدر قبل التأهل، فهو آفة في العلم والعمل. تتصدر بمعنى ايه؟ انك بقى تبقى انت بقى شيخ وبالنزع المشايخ، وانا عندي وقريت، وانا بدي الدرس الفلاني وبدي العلم الفلاني، وانا وانا وانا. طبعا يعني وجود هذا التصدر اعظم آفة، لكن هذا مش معنى انك يعني تعطي بعد ما تعلمت، فرق كبير. معنى التصدر انك تبقى انت راس، تحس ان انت حاجة وقيمة. قال ابن عباس لسالي بن جبير اقرأ، قال وبحضرتك؟ قال نعم، حتى أصلح لك ما تخطئ وأصوب لك ما تصيب، أعلمك من خلال هذا الباب. لكن قلنا التصدر أنه يحس أنه راس بقى وبدأ إيه ينفرد وينسلق ويبدأ يناطح الكبار، وفلان أخطأ في كذا، وفلان عمل كذا، وفلان سوى كذا إلى آخره. نذكر واحد صنف كتاب، هو كتاب واحد وما عملش غيره، أول كتاب دخل فيه وأول ما ناطح، ناطح الزهري، مش ينطح مثلا ابن باز وابن عثيمين والألباني، لا، انه زهري. فأول الكتاب كده جاب له 2 صفحة والزهري صفته ونعته يمين وشمال، ولذلك خلاص راح الزهري طياره خالص. فلذلك ينبغي ان طالب العلم بقى قبل ما يتصدر يبدأ يمشي لوينة درجة درجة، يكون كأيه كالنفتة الصغيرة التي يعني ان لم تراع من الظل والشمس والهواء والريح ونعمل لها سندات وصوب هتموت. فلابد ان يكون هذا ويشعر من نفسه هذا انه لو انفصل هلك والعياذ بالله. فقال احذر التصدر قبل التأهل، والتأهل معناه التمكين وانك تبقى فعلا متين. فهو آفة في العلم، لان طبعا لن تواصل، لان العلم عاوز ايه؟ عبارة عن ساقية تحتاج الى ماء مستمر. والعمل ايضا، العمل ان انت عندك من الافات والبلايا مش عارف تعالجها، ولن يعالجها لك الا واحد يعني اعلى منك واعلى منك حتى يزجرك ينصحك يبلغك الى اخره. ممكن واحد من العوام يقول لك والله انت يا شيخ غلطت في المساله الفلانيه، تبص له كده يعني انت مين انت يعني. ولذلك يا اخوانا نرى كان من اعظم النعم عندهم اللي ينصح. وربما الإمام مالك نفسه كان يجلس يبكي يقول هلكنا، لما قل الناصح، الكل بيسمع. فلما تلاقي كله بيسمعك وما فيش حد بيديلك ويقول لك وينصح، دي مصيبة كبيرة، انك ممكن تغلط وما تلاقيش اللي يصحح لك، وبالذات لما تكون في وسط عميان والعياذ بالله. فلذلك ينبغي لطالب انه يأسس نفسه ويقوي نفسه ويعود نفسه انه يقبل الايه النصح ويقبل الزجر. ثم قال التنمر بالعلم. قال احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار له أثار البحث فيه ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. التنمر بالعلم بمعنى ان بعض الشباب يدور بقى ايه على يعني مثلا عاوز يدي درس تفسير، يشوف غرائب التفسير ويقعد في الدرس، انت يا ابني انت هو رايكم في المساله الفلانيه، ويروح عارض مساله من مسائل التفسير غامضه او فيها من المشاكل والاشياء التي يعني توعر فيها العلماء، ويبدأ يعرض هذه أو ربما يسوقها بصورة فيها شيء من الاستفزاز، كينقل مثلا قول مجاهد ابن جبر وخالف فيه مثلا قول عكرمة، وعكرمة خالف مثلا فلان أو غيره، أو مثلا المسائل الحديثية، ما تقولون في رواية الأعمش عن أبي وائل وأبي سلمة، وما تقولون في كذا مسائل بقى هو حفظ له مسألتين ثلاثة ويبدأ يعيد ويزيد فيها. قد يكون في أول الأمر فيها غرابة ولزم، لكن مع الوقت سيمل، هو ما عندوش اللي هم دول، عنده محفظة والمحفظة شكلها كبير ما شاء الله، لكن فيها 50 قرش جنيه دول بس يتطلعهم يصرفهم وراح، فسرعان ما يكشف أمره. فكثير من الناس بيبقى عنده ايه يعني حب الظهور واتيان غرائب المسائل من اجل ان يشار له بالبنان، انت فهذا سرعان ما يهتك. فقال احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مساله او مسالتين، فاذا كان في مجلس فيه من يشار اليه اثار البحث فيه. طب يا شيخ، هو انا مثلا بندي درس حديث، ايه رايك في المساله مثلا في تدليس بقية بن الوليد، وبعض العلماء أجاز تدليس بقية والبعض قال كذا، والمسائل يمكن اللي عندي مش فاهمين اللي بتقوله، لكن هو ما قال هذا إلا لأن يشار إليه، بل كل يقول لك ده لا ده طالب ما شاء الله ذكر ده متين يا ويقعد يبصوله، لكن اللي هيقرب منه هيليجا في قضية من قضايا اللغة النحو أو غير، يجيب لك بعض المسائل النحوية الغامضة، خلاف بين البصريين والكوفيين ومش عارف ايه، المهم ويبدا يسير في درس واحد من بتوع اللغه مسائل الكل يبص له ويرفع راسه، ويمكن هو ما يعرفش ينصب المنصوب ولا يكسر المكسور ولا يرفع المرفوع، يا دوب شويه كلام كده وبقى انا وخلاص. فالشاهد هنا ان الانسان دايما يحاول ان هو لا يتنمر بما علم من بعض مسائل العلم. قال فاذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيها ليظهر علمه. وكم في هذا من سوءة أقلها أن يعلم الناس أو أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته إنه أما يبص بإله الحقيقة ما فيش حاجة خالص. قال وقد بينت هذا في كتاب التعلم وكتاب قيم جدا أنصح الإخوة الطلبة إن هم يحاولوا قراءة هذا الكتاب. ونقف إلى هنا إن شاء الله ونكمل المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.